تجوب إليكم كل سد وعائق. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. ولعلكم تذكرون أننا بفضل الله وحوله ومدده ما زلنا مع هذا الموضوع الرقيق الرخراق الذي هو بعنوان أوقفوا بركان الطلاق. ولعلكم تذكرون أننا انتهينا بحول الله ومدده من الحلقة السابعة، واسمحوا لي أن تكون هذه الحلقة هي الجزء السابع من هذا الموضوع القيم الذي أسأل الله باسمه الأعظم أن ينفع به أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. أحبتي الكرام، لعلكم تذكرون أننا في لقائنا الماضي كنا قد دخلنا بستان سورة الطلاق، وذكرناكم بقول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وبينا أن الأصل والقرار في البيوت، الأصل هو القرار والأساس هو الاستقرار. فكأن الرجل الذي يتجرأ على إلقاء يمين الطلاق على امرأته يقتلع أساسا ويدمر أسرة. بل إن الله تعالى ذكرنا بصيغة الماضي حتى يدخل الأسى والحسرة في قلب هذا الزوج الذي يتجرأ على تدمير بيت أسس على التقوى من أول يوم. فإذا ما قرأ قول الله تعالى إذا طلقتم بصيغة الماضي، لعله يداخله الأسى على عش قد تهدم أو قد تحطم، لعله لم يطلق. ولكنه إذا سمع قول الله تعالى طلقتم بصيغة الماضي، هب أن الطلاق قد وقع وفرغ منه، هل أنت موقن ما أنت قادم عليه من خطر؟ فهي صيغة تدخل الأسى على قلب هذا الرجل الذي يدمر أسرة. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء؟ الله تبارك وتعالى عندما ذكر الرجل بأنه إذا صمم على الطلاق لابد أن يطلق في العدة في طهر لم يمس امرأته فيه، فإذا طلق في طهر لم يمس زوجته فيه، فلا شك أحبتي الكرام أنه ينبغي عليه أن ينتظر العدة، ولقد أطال الله تعالى مدتها حتى يراجع الرجل حساباته مع نفسه. بل إن الله تعالى قال له: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وبينا أن المرأة عندما لا تخرج من بيت زوجها في زمن العدة، هذا أدعى لسترها وهذا أدعى لعفافها، بل إنها تكون قريبة من مباشرة هذا الرجل، وقريبة من رعايته، فهي بعيدة أي نعم بالطلاق ولكنها قريبة من عينه. ثم ماذا؟ ثم لعله يشتاق إليها وتشتاق إليه، فتعود المياه لمجاريها. فالمرأة والرجل بعيدا عن أعين الرقباء، لو تنازل هو بعض الشيء أو تنازلت هي بعض الشيء، فالتنازل يهون ما دام بعيدا عن أعين الرقباء. بل إن المرأة قد تبدو في عين زوجها في حالة الصفاء أجمل مما كان يراها به في حالة الجفاء. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل إنها إذا كانت قريبة منه فهي في حماية هذا الأسد، أما إذا خرجت وتبزلت فلحمها سيكون مطمع للهر الجائع الذي لا يريد أن يتزوج ولكن يريد أن يتزوق. فإذا كانت المرأة قد استمعت لكلام ربها سبحانه وتعالى واستقرت في بيت زوجها ولم تخرج، فهي في حماية هذا الأسد، وعندما تكون في حمايته فلحمها عند جميع ذئاب البشر مر، بل إنه ربما اطلع عليها ذات يوم فرآها ساهرة. لماذا ساهرت؟ إنها تعالج ولده الذي يئن من الآلام والمرض. فإذا اقترب من الباب وسمع كلمة آه من ولده، ربما داخله الشفقة ودخل فنظر إلى ولده فاختطفه وانطلق به إلى أقرب طبيب. فإذا فعل فقد عادت المياه لمجاريها، الله الله في قرآن ربنا، الله الله في تشريع ربنا، الله تبارك وتعالى يشرع لنا هذه الأحكام حتى لا تتدمر الأسر. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الكرام الفضلاء؟ قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. والفاحشة إذا عرفت بالألف واللام المقصود بها جريمة الزنا. أما إذا نكرت أحبة الفضلاء الأخيار فمعناها فاحشة الكلام، بمعنى أنها إذا استقرت في بيت زوجها في زمن العدة وأساءت إليه وأساءت إلى أهله ببزاءة قولها، هنا أسقطت حقها في الإبقاء في عش الزوجية، لأنها لا مكان لها في بيت الزوج إلا بالخلق. فإذا كانت قد تزرعت بالأخلاق، الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الطيبة، إن نظافة التعامل بين الرجل وبين امرأته أحبتي الأخيار الفضلاء تجعل الرجل يعيد حساباته 1000 مرة في إعادة زوجته إلى عشها وإلى عصمته. نعم، أقول أكرر، نظافة التعامل بين الرجل وبين المرأة تجعل الرجل يعيد حساباته في عودة المياه لمجاريها. والجسر بين الرجل والمرأة يبقى قائما ما دامت المرأة تشعر بأنوثتها وبضعفها. فالمرأة عندما شعرت بأنوثتها وضعفها ولم تسترجل ولم تفحش في قولها ولم يكن منها بزاءة القول، فالجسر ممدود بينها وبين زوجها أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار. فهنا نذكر في هذه الحلقة، نقول إن الله تبارك وتعالى يأمر الرجل من خلال القرآن الكريم بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أنه لا يسارع بتدمير أسرة ولا يسارع بتخريب بيت، ولكن شريعة المتحابين تفرض علينا أن نترك بعض ما نحب إرضاء لمن نحب. فإذا هضم الإنسان حق نفسه إكراما لوجه الله أولا، ثم من أجل زوجة مهضومة ضعيفة أوصى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وقال: أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. فجمعها النبي المصطفى في الضعف مع اليتيم تماما بتمام. أيضا عندما يقدم رغبات أبنائه الذين يتوسلون بأعينهم، بل ربما توسلوا إليه بلسان مقالهم، ألا يسرع في تدمير أسرة وتخريب بيت، فهنا يرعى حق الأبناء الذين يتمنون أن ينهلوا من نهر حبه الذي ما شبعوا منه، أما هو فقد شبع من نهر حبهم حتى البشم. فلا بد أن نترك بعض ما نحب إرضاء لمن نحب، وإن لم نفعل هذا إلا إكراما لوجه الله عز وجل، والله كفانا به مكسب. إن رجلا كان سيدا في قصره، نظر إلى سيدة القصر زوجته وأفرغ ما في جعبته من سب وشتائم، فلما أخرج ما في جعبته من سباب وشتائم نزل إلى حديقة وفناء القصر، فظل يسير هنا وهناك وأوراق الشجر تداعب رأسه. أوراق الشجر تفتح أكفها لله عز وجل خاشعة ذاكرة، فظل ينظر ويتأمل، بل إن كتاب الله تعالى المنظور يذكره أن الله تبارك وتعالى إذا كان أبدع الكون وذكرنا بأن هذا الكون له خالق، ذكرنا أن هناك كتاب أيضا يسجل علينا الفتيل والقطمير والصغير والكبير. نعم، إذا كان هناك كتاب للكون منظور، انظر إلى نبات الأرض وتأمل إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات وأزهار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. هناك كتاب قال الله تعالى فيه: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فما أفرغه من جعبته من شتائم وسباب لهذه المرأة التي نظرت إليه وهي ذاهلة تتلقى السباب ولا تملك إلا أن تشكو حالها للعزيز الوهاب. هذا الكتاب الذي سجل عليه الفتيل والقطمير والصغير كما قال الله تعالى: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كان أولى به أن يلتفت إليه ويعلم أنه مسؤول. وإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. أيها المسلمون عباد الله، إن البيوت لابد أن تقوم على واحة غدناء من الأخلاق. الله الله في الزوج الذي يتذرع بالخلق، والله الله في المرأة التي تتذرع بالخلق. عندما تتجرأ امرأة على التفوه بكلمة بذيئة في وجه زوجها، ماذا ينبغي على الزوج؟ أحبتي الكرام، هذا ما سنعرفه بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة هبة، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، أنا لي استفسار عند حضرتك. أنا هحاول أختصر يعني على حضرتك.
اتفضل أسمعك.
والله أنا زوجي، أنا ربنا أعطاني منه 3 بنات، وهو كان دايما يضغط عليا يعني من بعد الطفلة الأولى أني أنا يعني أقرب المسافة بين، يعني ما يدينيش فرصة يعني أني أخد وسيلة أخد بها فرصة معينة. أنا الحمد لله ملتزمة ومنتقبة، ولله الحمد يسر ربنا وأعطاني منه 3 بنات، وهو أصلا ده شيء مضايقه أني يعني مش مرتضي. فشايف أني أنا المفروض عليا أجيب كل سنة مثلا طفلة، يا إما يتزوج بقى ويجيب ذكور. فطبعا مش بالحسنة يعني، حتى طلبه أو حواره دوت ما بيبقاش بالحسنة ولا بالتفاهم طبعا. فهو بيحاول ان هو يعني يتخلق المشاكل بيننا باستمرار، فانا استحسيت ان هو يرغب في ان هو يخليني يعني ازهق واسيب بيتي باطفالي، لان هو اصلا يعني ما يسعهوش مكان تاني غير المكان اللي احنا عايشين فيه، او ما عندوش بديل. فانا مش عارفة يعني الحل ايه او كيف اتصرف معاه. انا كتير يعني كنت ادعو الله يعني ان يرزقني بولد، ولو اني كنت اخشى ان هو يجي والعياذ بالله غير صالح بسبب عدم النية الصالحة من والده لي، ان هو يعني عايزه ولد لمجرد الدعاية بس ان هو عنده ولد، او زي اللي حواليه زي اخواته زي قريبه، لكن مش لكون هدف شرعي او دنيوي سليم.
إن شاء الله يا أختي هبة تسمعي مني ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. أحبتنا الكرام الفضلاء، إن البيوت لابد أن تقوم على واحة غناء من الأخلاق الطيبة. الله الله في الزوج الذي يتعامل مع أهل بيته بالخلق. هذا العدد الكبير الذي يشاهدني في العالم، لو تساءلنا من خيرنا ستكون الإجابة على لسان النبي المصطفى: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي صلوات ربي وتسليماته عليه. ما ثبت أن النبي المصطفى سب امرأة من نسائه أبدا، ولا ثبت أن النبي المصطفى ضرب بكفه امرأة أبدا صلوات ربي وتسليماته عليه. بل إن الحبيب المصطفى ما كان يعالج مشكلة في بيته إلا بمنتهى الحلم أو بمنتهى الحكمة. ولو تأزمت الأمور في بيت رسول الله ينتظر الحبيب المصطفى حتى تتنزل آيات الرحمن لحل المشكلة في بيت سيد الأنام، ومن بيت سيد الأنام صلى الله عليه وسلم تحل مشاكل العالم. نعم، لأني أعجبني هذه المرأة التي حدثت مشكلة بينها وبين زوجها، ودب الشيطان، دخل الشيطان بينه وبينها، وعزم الرجل عزما أكيدا على مفارقتها، فارتضت أن يكون الحل إسلاميا، فقالت له كلمات رائعة اسمعوها وعوها، ولتسمع كل أخت فاضلة تشاهدني في العالم هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة. قالت له: طال السهاد وأرقت عين الكوارث والنوازل، لما جفاني من أحب وراح تشغله الشواغل، وطوى صفحة حبنا وأصاخ سمعا للعواذل. يا أيها الزوج الكريم ويا أيها الحبيب المواصل، ما لي أراك معاندي ومعذبي من غير طائل. لم تر علي صلة الهوى وهجرتني والهجر قاتل. هل رمت غيري زوجة يا للأسى مما تحاول. إن تبغي مالا فالذي تدريه أن المال زائل، أو تبغي أصلا فالتي قاطعتها بنت الأماسل، أو تبغي حسنا فالمحاسن جمة عندي مواثل، أو تبغي أدبا فأشعاري على أدبي دلائل. أنا ما حفظت سوى الوفاء ولم أدخر سوى الفضائل، وأنا ولي شرف العفاف أعد مفخرة المنازل. فجزيتني شر الجزاء وكنت فيه غير عادل، ماذا جرى فهجرتني والحب شيمته التساهل، والحب شيمته التساهل، ورضيت هجر حليلة لم تزل هي خير الحلائل. والله ما فكرت يوما في جفاك ولم أحاول، فجفوت يا قاسي الطباع ولم تدري ولم تحاول. فاعلم بأنك قاتلي والموت فيما أنت فاعل. إني أسائل أين عهدك في الهوى، إني أسائل أما علمت ما فعل النوى بي أم أنت زاهل. فاربأ بنفسك وانهها وارجع إلى زين العقائل. أنا لو بحثت في الورى لم أرى مثلك يا عظيم الشمائل. فماذا صنع هذا الرجل بعد هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة؟ والله بكى وعاد إلى عشه. ماذا قال هذا الرجل بعد هذه القصيدة الجميلة الغناء بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة أم أحمد،
إزيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
بقول لحضرتك إيه، أنا عايز أرد على الأخت اللي كانت بتقول لك اللي هي بقى لها 20 سنة مقيمة مع جوزها وانفصلت. أنا بقى لي 32 سنة عايشة مع زوجي، أقسم لك بالله العلي العظيم يا شيخ أنا ما شفت يوم منه حلو. وأهلي أهلي أنا حاولوا ينفصلوا يخلونا انفصل معاه، أنا مرضتش. قلت لهم أنا يعني حاجة أحسن من 60 عاسية، والحمد لله أنا فاضل. أنا بقالي 32 سنة عايشة معاه ومخلفة منه. والله والله يا شيخ نعمة ربنا مش قادرة أوصف لك من النعمات اللي ربنا مديهالي. كل سنة وأطلع أعمل عمرة، والسنة اللي فات ربنا كرمني بالحج والحمد لله، وربنا مديني نعمة ان بخدم اليتامى والمرضى ما اقدرش اوصف لك، والمساجد دلوقتي. فانا بنشدها على الهوى مع حضرتك ان هي تصطبر وترجع لزوجها، لان الاجر عند ربنا احسن من زوجها، احسن من الف 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 راجل زيه. فهي المفروض تصطبر وتاخد اجر من الله. فيا شيخ بستحلفك بالله انك تدعيلي. ما اقدرش اقول لك زوجي ده يعني بيعمل ايه اكتر ما بيجيب لي النساء الله يهديه ويصلح حاله في المنزل عندي.
الله
والله يا شيخ بستحلفك بالله زي ما بكلمك كده، نساء وشتيمه واهانه وهجر ما اقدرش اوصف لك اللي بيعمله معايا. والحمد لله وصبره، وبقول الحمد لله اللي بيديهولي ربنا، وراضيه وراضيه اللي بيديهولي ربنا.
انا سعيد والله بمداخلتك يا ام احمد، ما شاء الله عليكي ان شاء الله. الأخت الفاضلة أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت أم عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبدو أن الاتصال انقطع. أحبتي الكرام، بعد هذه القصيدة الرائعة التي تقطر الأدب والخلق، ماذا صنع الرجل وماذا صنع الزوج بعد سماعه هذه الكلمات التي دغدغت عواطفه؟ ماذا صنع؟ ذهب إليها قائلا، اسمعوا ماذا قال. قال: يا فرحتي الأولى في رحلة الوقت، يا كل تاريخي، يا مجدي التليد الذي صنعت، يا أم أبنائي، يا ريحانة البيت، لم أنس عمري فأنت عمري ما تحملت. الله، والله لو أن البيوت قامت على هذا الأدب وعلى هذا الخلق لم نجد في البيوت مشكلة أبدا أيها المسلمون عباد الله. إي والله لو أن الرجل تذرع بالخلق مع امرأته والمرأة تذرعت بالأخلاق مع زوجها ما رأينا مشكلة دبت بين رجل وامرأة. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة نزيهة من تونس صديقة
وعليكم
البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل، بارك الله فيك وفي مسعاك في إصلاح بيوت المسلمين، وجعلك الله سيفا من سيوف الإسلام المسلولة على أعدائه، وحسنا حصينا بهذه الأمة الكريمة، فبارك الله فيك وفي مسعاك، وحفظك الله وملأ بيتك وبيت كل المسلمين سعادة وهناء وراحة وطمأنينة حتى تعود الأمة إلى ما كانت عليه، اللهم آمين. فما يكون النصر إلا من البيوت، وما يكون النصر إلا من أحضان النساء أو من كل مرأة صادقة لله ومخلصة لنبيها، بأن تجعل زوجها سعيدا حتى تكون الأبناء وذرية سعيدة، لنرى أمة سليمة من كل الأمراض، اللهم آمين. أريد أن شيخي أريد أن أقول لكل أخت مسلمة، نحن نساء ونعلم نعرف اتباع بعض، ولكن إن تواضعت المرأة لزوجها وأحبته ستجد إن شاء الله بعد الصبر راحة وسعادة، وأن هذا الزوج الكريم سيعود لها، لأن الرجل المسلم جبل على حسن الاتباع والخلق. أريد أن أقول لكل أخت مسلمة أن لي أختي أنا شخصية عاشت في هذا الزمان، توفاها الله منذ سنتين، ولكن عاشت مع زوجها سنتين، أقسم بالله يا شيخ محمد أنها كانت كأم لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبلغت من كمال الأدب والخلق والحسن للخصال مع زوجها ومع أهل زوجها، حتى أن زوجها له سنتين ولا يريد الزواج عليها أو بعدها، لأنه يقول لم أجد مثلها، فلله الحمد. هذا مثال موجود في هذا العصر. لا نقول أن الراحة في البيوت ولت مع زمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن ما علينا إلا اتباع السنة واتباع أمهاتنا يكون قدوتنا إن شاء الله، حتى ننتصر إن شاء الله في بيوتنا ثم في الحياة بأسرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك أختي نزيهة على هذه المداخلة القيمة. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، نقول للأزواج والزوجات بدلا من أن تلعنوا الظلام أضيء شمعة، نقول للزوج أمسك عليك زوجك واتق الله. ولقد ذكرتكم في الحلقة الماضية، ينبغي أن ينظر الإنسان منا إلى من هو دونه، ذلك أجدر ألا يزدري نعمة الله تعالى عليه. والله إذا نظرنا في جامعة الابتلاءات لوجدنا من الابتلاءات ما تجعلنا نسجد لله تعالى شكرا أن الله تعالى عافانا مما ابتلى به كثيرا من خلقه، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ولكن كثيرا منا لا يرضى بقسمة الله تبارك وتعالى له، والنبي المصطفى هو الذي قال ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم، لابد أن نرضى بقدرنا، ولا بد أن نرضى بعطاء ربنا سبحانه وتعالى. إننا لأتفه الأسباب، ربما لأسباب حقيرة، وهي ربما فكرنا في فصم عرى الحياة الزوجية وتسرعنا ولم نراقب ربا أعطانا من الخير ما ينبغي علينا أن نقوم بشكره. وأنا أقول للرجل، أقول لكل زوج، إن شكر نعمة الرجولة أن تعفو عمن تحتك شكرا لله أن الله تعالى أقدرك عليه، وتتذكر قول الله تبارك وتعالى إذ يقول فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن إذا كان قلب الرجل قاسيا وترك العدة حتى تنفلت، ونحن نعلم أن الله تعالى قال في سورة البقرة والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فإذا طرق الرجل الفطرة حتى تنفلت أو شكت على الانفلات، فالله تعالى هنا يقول فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقلنا أن الذي يسأل عن العد التنازلي للعدة ويعرف بدايتها ونهايتها هو الرجل، لأن المرأة في أزمة حياة أو موت، فهذا الرجل مطلوب منه أن يستشعر العد التنازلي للعدة. الله تبارك وتعالى هنا يقول فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ولاحظوا أحبتي الكرام أن قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف للمجتمع كله وليس للزوج، فأمسكوهن بمعروف، فإذا كان الذي قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، أيضا من طلق نفسا فكأن الناس جميعا طلقوا. نعم، إن طلقها فكأنما طلق الناس جميعا، فالمجتمع كله مسؤول عن هذه المرأة. الله تعالى يقول فأمسكوهن، هذا نداء للمجتمع، لكل من يملك كلمة للإصلاح ينبغي ألا يدخرها. ولكننا للأسى وللأسف نرى أناسا يجلسون في مجالس الصلح كأنهم صم بكم، يرون الأزمة والمشكلة ويرون النيران تلتهم الأمن والأمان والسكينة في البيوت، ويجلس وهو ساكت وهو يستطيع أن يقول كلمة لله جل وعلا. والله تبارك وتعالى بيّن أن المصلحين إذا كانت نيتهم الإصلاح الله تعالى سيوفق بينهم، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم، ولكن هؤلاء الذين سكتوا وكأنهم بسكوتهم يبرهنوا أن ما حدث هو بعض مآربهم. نعم، والله لقد جلسنا في جلسات للصلح ورجال كبار شاب منهم الشعر وأعطاهم الله تبارك وتعالى الحكمة والبلاغة، والواحد منهم يستطيع أن يقول كلمة تبدد ظلام المشكلة، ولكنه سكت وبخل حتى بكلمة يدعو فيها للإصلاح بين الزوجين. وأنا أقول بل قلت 100 مرة لو أن الناس جميعا قالوا الصلح شر أنا لا أصدق إلا الله الذي قال والصلح خير. فمطلوب من كل من يملك الكلمة الطيبة التي تأسو جراح القلوب أن لا يدخرها، يقولها لله وإكراما لوجه الله رب العالمين. فمن سعى للإصلاح أقول له لا تسل عن عظيم أجرك عند الله جل في علاه. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله 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 في الأجور التي نأخذها من ربنا العظيم عندما نقول كلمة لله نصلح بها بين زوجين متخاصمين. بل إنني أقول لهذا الرجل المصلح ربما قلت كلمة ترضي العلي الأعلى وأعدت الزوجة لزوجته والزوجة لزوجها، ربما يا حبيب الكريم رضي الله تعالى عنك بهذه الكلمة رضوانا لا سخط عليك بعده. قال النبي المصطفى إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أخ خالد، يا أهلا وسهلا.
صحتك يا شيخ، والله أن برنامج ممتاز والقناة الرحمة دائما تبث علينا الأشياء الجميلة، وحاجة طيبة يعني أن نلاقي برنامج يتكلم في المشاكل الزوجية والطلاق. والله أني اتصلت عليك أولا لسببين، أولا لأني أشكر في البرنامج الجميل ده اللي أنا بستناه على طول، ثانيا عندي مشكلة زوجية ليها فترة وأنا كنت عاوز أخذ رأيك فيها الصراحة. يعني
تفضل.
أولا أنا متزوج من 11 سنة يعني 12 سنة، وزوجتي ولله الحمد تمام وكويسة وأم صالحة ومتعلمة وتمام التمام يعني، ولكن في بعض الأشياء اللي الإنسان بينقشها مع نفسه يعني، وكنت يعني ناوي أتزوج مرة ثاني بس خايف على الأسرة اللي تتفكك، فقلت أما أخذ رأي فضيلة الشيخ. الموضوع ان بدات في الاونه الاخيره الزوجه تتربص بالمشكله الصغيره، والواحد يصبر ويتقي ويسامح ويعفو زي كلامك بالضبط، ولكن الموضوع بقى عكس ذلك، بقى الانسان الزوجه تبقى كده ناصح لولده نصلي نصحيهم لصلاه الفجر، نعلم الاولاد حفظ القران الكريم، نجيب لهم شيخ ونوديهم لمشايخ ونعلم، ولكن في النهاية أنت كرجل مش سعيد، مش سعيد زوجيا، مش سعيد في البيت، يعني بتحس أن الزوجة بتتربص بيك لأدفع، أنت ما اتصلتش بماما، أنت ما اتصلتش بأخويا، أنت طب أنا مش فاضي، طب فكريني أن أنا أعمل الحياة دي. ساعات بتبقى مشاغل الحياة، لا أنت ما وتفضل تاخد معانا شهر مثلا، ط- طيب نيجي نهجر، نيجي نسامح، نيجي نعلم الصح فين، نقول البرنامج الفلاني بيفهم الزوجة ازاي، البرنامج العلاني على قناة الرحمة على بيعلم الأزواج، بيعلم الزوجات كيف تتعامل، ما لدرجة ان الانسان خلاص. طب الانسان اذا كان كده على طول بعمالي و طبعا احنا كلنا مش معصومين، المعصوم صلى الله عليه وسلم من البشر
صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني في امور يعني تخيل يا مولانا انك انت ممكن تقعد مثلا شهر لا انت عارف تدخل البيت ولا انت عارف تكلم الاولاد، والاولاد بيحسوا حتى وهم كانوا صغيرين 10 سنين ولا 11 سنة بيحسوا ان في شيء بين الاب والام، وتفضل تداري من هنا وتداري من هنا، وتيجي تتكلم ما فيش استجابة، تقول بكرة يمكن الأمور تتصلح، بكرة يمكن الأمور تكون أحسن. وطبعا أنت ما بتحبش تتكلم للناس الكبار، لأن المشكلة الزوجية لو طلعت خارج البيت زادت، وده قال وده عال، والواحد بيحاول يعالج مشكلته بنفسه. ولكن إيه الوضع دلوقتي إذا كانت الزوجة على طول بتتربط بزوجها بأقل يعني أنت تكون ممكن داخل من البيت من بره سعيد ومبسوط، تخش تلاقي فيه عبوث، فيه تهجم، فيه تصيد للأخطاء. وطبعا ده على عكس على عكس حتى وصية أم لبنتها عند الزواج، الأم العربية لا تكوني مهتمة وهو فرحان، وتفضل تعالج يمين. وبعدين أنا دلوقتي يعني حاسس إن أنا مش سعيد في حياتي الزوجية، وناوي إن أنا ممكن أتزوج تاني، وخايف على الأولاد وخايف على بيتي، مش عاوز أسأل عليهم يوم القيامة، مش خايف، وخايف لحسن في حياة تحصل بعد ما أتزوج يكون قصرت في حقهم.
لا.
فمش عارف هل أنا أجي على نفسي الحين وأستحمل، ولا أن أنا أحاول أن أنا أعمل أن أنا أسعد معهم، أو يمكن أن مش عارف. فأنا يعني أخذ رأيك في المشكلة، هل أنا أصبر ولا أفتح بيت تاني وأحاول أن أنا أعدل وأحاول أن أنا أربي أولادي كويس؟
إن شاء الله أستاذ خالد تسمع منا ما يسر قلبك في موعد الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى. وأنا سعيد بسؤالك ومداخلتك. أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، قلنا أن النداء في قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف، النداء هنا موجه للمجتمع كله، لكل من يستطيع أن يصلح بين الرجل وبين المرأة ينبغي عليه ألا يدخر كلمة يقولها من أجل الله. وأنا من فوق هذا المكان الطاهر من منبر قناة الرحمة الفضائية أوجه النداء للأزواج والزوجات، ليس كل من هب ودب ودرج ندخله لحل مشاكلنا، إننا إذا عرضنا مشاكلنا على زيد أو عبيد لا نتخير إلا العلماء. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال الله تعالى وشاورهم في الأمر، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال عبد الله بن عباس ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. فنحن نسأل العلماء ونستشير العلماء، وإذا سمعنا قول الله وقول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ينبغي علينا أن نقول سمعا وطاعة، لأنه في بعض الأحيان نعطي زمام مشاكلنا لأناس لا خلاق لهم، ولربما كانت تموج الأحقاد في قلوبهم كما يموج البركان المكتوم تحت الأرض، فإذا تدخل الواحد منهم نفذ سمومه العفنة، فلا يرتاح قلبه إلا إذا فرق بين المرء وزوجه. والله هذا صنف من الناس موجود، ولكن الخطأ يعود إلينا نحن، لأننا اخترنا من لا خلاق له، اخترنا من ليس عنده علم. أقول مليون مرة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا قلت من فوق هذا المنبر الطاهر ينبغي على الزوج الطيب المبارك والزوجة الفاضلة أن تكون حلول المشاكل في جو من العفو وفي جو من الحلم في جدران أربعة، ولا نخرجها خارج البيت، ولجوئنا لله عز وجل ستحل مشاكلنا إن شاء الله. فالنبي كان إذا حزبه أمر هرع إلى الصلاة، فلنهرع نحن إلى الصلاة ونلجأ إلى باب الله تبارك وتعالى الذي قال في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والله نداء أتمنى أن يكون من القلب إلى القلب لكل زوج يشتكي من زوجته، وكل زوجة تشتكي من زوجها، بل إذا اشتكى الزوجان من الأبناء أقول أحبتي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، قوموا في جوف الليل، قوموا إذا هدأت العيون والجفون، قوموا في الوقت الذي يتنزل فيه الحي القيوم الله الذي بيده خزائن السماوات والأرض، يتنزل إلى سماء الدنيا ويقول هل من سائل، فلماذا نغط في نوم عميق، لماذا لا نقوم فنشكو حالنا لله جل وعلا. الله 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 في جوف الليل في لحظات المناجاة اذرفوا الدمعات وأنتم سجود بين يدي رب البريات سبحانه وتعالى، والله وتالله وبالله ستجدون الإجابة مسرعة، ستجدون الإجابة من الله تعالى في صلاح الزوج وفي صلاح الزوجة وفي صلاح الأولاد. إنني أعجبت بطالب علم طرق باب رجل مبارك، طرقه في ساعة من الليل، قال بالله عليك خبرني ما هو المنهج الرائع الذي ربيت به زوجتك وأبنائك. قال والله يا ولدي ليس لي منهج أسير على ضربه، ولكن الله تعالى يتنزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر يقول هل من سائل، دعوته كما أمر فاستجاب ربي كما وعد. فلماذا لا نقوم في جوف الليل ونبتهل إلى الله تعالى؟ وأنا أوجه البرقية من قناة الرحمة لكل زوج يئن من زوجته، أو كل زوجة تئن من زوجها، قوموا في جوف الليل واضرعوا إلى الله جل وعلا، اذرفوا الدمعات بين يدي الله، إذا سكتت الأصوات وسكنت الحركات فقوموا وادعوا بدعاء عباد الرحمن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. دعوات مباركات إذا ابتهلنا بها لرب البريات والله حتما سيستجيب رب البريات سبحانه وتعالى. ولكنني أقف مع حضراتكم في قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وكلمة فارقوهن تصيب القلب بالأسى، إنه فراق بعد الطلاق، فراق بلا التقاء، الحبيب سيفارق حبيبه. وعندما تسمع قول الله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وكأن الله تعالى يقول لك أدرك نفسك قبل أن تقرع سن الندم في وقت لا ينفعك فيه الندم، ستتبخر من بين يديك النعمة، ستذهب أم الأبناء، سيتفرق الأبناء، هل أنت مدرك ما أنت مقدم عليه؟ فلتنظر إلى قدمك قبل أن تضع خطوها. الله الله في جمال القرآن، الله تبارك وتعالى يقول فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وكلمة المعروف أتت نكرة، بأي نوع من المعروف؟ لا تبخل بأي نوع من البر، لا تبخلي بأي نوع من المعروف، أدنى ذرة من ذرات المعروف لا تبخلوا بها. فهذا الزوج له حق في عنق زوجته وكان بينه وبينها فضل، وهذه الزوجة لها حق في عنق زوجها وكان بينه وبينها فضل. وهنا أحبتي الكرام الفضلاء، إذا ما تأملنا كثيرا ممن يتفرقون من بعد حب ووئام، نرى أخلاقا رزلة وأخلاقا ندلة. المرأة وهي تفارق زوجها تخرج ما في الجعبة، من ألفاظ سيئة وتكشف الأستار وتفضح الأسرار. وهو عندما يرى الأرار قد فضحت فهنا يتقدم الأسد الجريح لينتصف لنفسه، فيخرج هو أيضا ما في الجعبة ويكشف سترها. سبحانك يا رب، هذا هو المعروف الذي أوصانا الله تبارك وتعالى به. هنا يأتي الأمر بالتقوى من الله عز وجل للزوج طارة وللزوجة طارة أخرى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا كانت الأزمة المالية هي سبب المشاكل فاصبروا، فإن الأرزاق ستصب علينا من الله إذا تزرعنا بالتقوى أيها المسلمون عباد الله. إنني قرأت عن مالك بن عوف لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكى أن ولده مأسور وشكى أن الفقر عضه، فأوصاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بتقوى الله أن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فلزم التقوى ولزم كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بولده يطرق بابه وأمامه 100 من الإبل، تغافل حراسه وانفلت من أسره ووجد أمامه 100 من النوق فاستاقها جميعا إلى أبيه، فأعطاه الله تعالى الخير المعنوي والخير المادي عندما اتقى الله وتذرع بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد من التقوى في التعامل بين الرجل وبين امرأته أيها المسلمون عباد الله. والمخرج يقول لم يبق لك إلا 10 دقائق، وأنا يعني أتمنى أن أرد على المداخلات التي يعني داخلتنا وسعدنا بها من إخواننا وأخواتنا الفاضلات. الأخت الفاضلة هبة أكرمها الله يعني تقول أنها تزوجت ورزقت من زوجها بثلاثة بنات، وزوجها غير مرتضي، زوجها يحب الخلفة يحب الأبناء، فهو دائما يفتعل معها الشجار يتمنى أن تحمل منه ليرى في كل عام مولود. وهي طبعا يعني طاقتها يعني لا تكفي بأن تضع في كل عام مولود، ربما كانت تشتكي من صحتها. أحبتي الفضلاء الأخيار الكرام، أختنا الفاضلة هبة التي سألت هذا السؤال، أقول لها بقدر ما تستطيع يا أختنا الفاضلة ترضي واستفتي في هذا الأمر طبيب، فإذا كان الطبيب سيفتيك بأن الأمر ليس فيه خطورة على صحتك وترك الأمر لله عز وجل، فربما كان التنظيم من الله جلت قدرته وتباركت أسماؤه. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر إن الحبيب المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: تزوجوا تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. بل إن الله تبارك وتعالى طلب من الرجل عندما يعاشر امرأته أن تكون المعاشرة بغية الذرية الصالحة. قال الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لنفسكم. يعني الرجل يقدم لنفسه من وراء مضاجعته لامرأته ولدا صالحا يثقل الأرض بتسبيح الحي الذي لا يموت. وهذا المطلب من هذا الزوج ليس بمطلب ظالم ولكن هو مطلب عادل، ولكن الأخت الفاضلة هبة تلبي نداء زوجها في قدر استطاعتها. ولكن الذي يفتينا في هذا الأمر طبيب، فالله تعالى لما قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر في الطب هم الأطباء. وما دام الطبيب أو الطبيبة أفتوا أختنا الفاضلة هبة بأن الأمر ليس فيه خطورة عليها، فلتترك الأمر لله، ولربما كان التنظيم من الله جل وعلا. وأسأل الله أخت هبة أن يسعد زوجك بك ويسعدك بزوجك ويجعل السعادة فراشكما. ومسألة الولد والبنت مسألة يعني لا يملكها إلا الله جل في علاه. إذا كان زوجك يتمنى ذكرا، الله تعالى هو الذي قال: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ويحضرني في هذا المعنى امرأة فاضلة لما تزوجها رجل وقال لها: عزمت عليك ألا تنجبي لي إلا الذكور. فأخذته على هواه، فلما حملت أنجبت طفلة. قال: نفست الذي في رأسك وأنجبت لنا أنسة، والله لن أعيش معك في هذه الدار. وذهب فجلس بدار بجوار دارها. أرادت المرأة بذكائها أن تحل المشكلة بكلمات رقيقة رقراقة. لما وجدته يمر أمام الدار قالت: ما لأبي حمزة لا يأتينا، غضبان ألا نلد البنين، وليس لنا من الأمر ماشينا، إنما نحن كالأرض لزارعين ننبت الذي غرسوه فينا. فلما سمع هذا المنطق الرائع دخل فقبل رأسها ورأس ابنته، وانتهت المشكلة بكلمات عذبة رقيقة من هذه الزوجة الحصيفة. الأخت الفاضلة أم أحمد بترد على أم عبد العزيز. أم عبد العزيز التي تزوجت وظلت مع زوجها 20 سنة، ولما كبر الأبناء وشاب شعر الرجل وهن عظمه نفضت كفها منه وطلبت الطلاق. وأنا وجهت ندائي لها، قلت لها: أم عبد العزيز، إذا سنحت فرصة للصلح فاستجيبي. وأختنا أم أحمد أشكرها على هذه المداخلة، حيث أنها تقدم لنا نموذجا عمليا رائعا. تقول أن زوجها فيه من الأخلاق الرذلة والندلة ما فيه، ولقد سمعنا كلامها، وأنه أساء إليها على مدار 32 سنة. بس في أولاد تحملت من أجل الله وتحملت من أجل الأبناء. تقول: إذا حدثتك عن النعم التي تواترت علي من الله عز وجل والله لا تعد ولا تحصى. ومن هذه النعم التي ذكرتنا بها أنها تعتمر كثيرا وتتصدق كثيرا، وهذا فضل الله. وهذا الكلام مربوط بالكلام الذي ذكرتكم به بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا أقول لأختنا أم أحمد: داومي على صبرك، لأن الصبر بمقدار لا يقادر قدره عند الله عز وجل. فالله هو الذي قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأنا أقول لكل زوجة تصبر على سوء خلق زوجها: ربما كان هذا الزوج هو الامتحان الذي يمتحنكم الله تعالى به ليدخلكم به جنات ونهر. أقول أكرر: ربما هذا الزوج كان هو الامتحان الذي تمتحنون به من قبل الله عز وجل لتدخلوا به جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أخت الفضيلة الكريمة نزيهة أيضا أشكرها على مداخلتها، وطبعا ضربت لنا مثل رائع بأختها الفاضلة التي عاشت مع زوجها وتعاملت معه بتقوى الله وبمعروف، حتى أنها بعد أن ماتت أبى أن يتزوج زوجها، لأنه بزعمه أنه لن يجد مثلها أبدا في كرمها وفي وفائها وفي صلاحها. نعم، وعلى هذا فلتكن النساء، والله إذا ماتت المرأة وزوجها عنها راض ستكون من أهل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الأخ الحبيب خالد الذي يعني بيّن أن زوجته صالحة، أنا أريد أن أقول لأخي الحبيب خالد أنه يستحيل أن تجد امرأة سليمة من المعايب 100%. يعني ربما الأخطاء التي عددتها على زوجتك، ربما لو بحثت في كثير من البيوت ربما وجدت أضعاف هذه الأخطاء. وإذا وجدت أضعاف هذه الأخطاء ستسجد لله تعالى شكرا أن الله تعالى عفاك مما ابتلى به كثيرا من خلق. أنت تقول: أنا زوجتي صالحة، ولكنها يعني كثيرا ما تكون عابسة، وأدخل وأنا منشرح الصدر أجد عبوسا لا أجدها يعني تبادلني أطراف الحديث. أنا أريدك أنت أن تخرجها من هذه العزلة وتكون أنت سبب سعدها. لماذا لا تكون سبب طبع البسمة على شفتيها؟ إن سيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أمنا عائشة وأمنا خديجة، ويدخل أحيانا على نسائه. كان النبي المصطفى يطبع البسمة على شفاه نسائه. وإذا أردت أن تعلم هذا المعنى اقرأ عن شمائل النبي المصطفى في بيته صلوات ربي وتسليماته عليه. فأنا لا أريدك أنت أن تكون عابس، أنا أريدك أن تدخل أنت البهجة على أهل بيتك. لا أريد منك الجفاء. إن المرأة العربية لما مدحت زوجها قالت بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر، لا مخافة ولا سآمة. يعني هو كالنسمة العليلة، فأنا أريدك أن تكون أنت هذا الرجل. فلنودع من اليوم الجفاء، ولنودع من اليوم العبوس. وأنا أيضا من هذا المكان الطاهر ومن هذا المنبر الكريم أقول لأختي الفاضلة الكريمة، وربما تكون بجوار زوجها: يا أختي الكريمة الفاضلة، ودعي العبوس وكوني سبب سعد زوجك. ولكن أنا أقول لأخي الحبيب الفاضل الأخ خالد، إذا كان يريد أن يتزوج، أقول له إن الله تعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأتين ثم لم يعدل بينهما إلا وأتى يوم القيامة وشقه مائل. فإن كنت تستطيع يا أخ خالد أن تعدل، ورأيت في الزواج يعني تنفيسا لمشكلتك وحل لهمومك وغمومك، فلا يوجد أحد من العلماء يستطيع ولو بمجرد كلمة أن يرد شرع الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. انتهى وقت البرنامج، وكنت أتمنى أن يطول معنا اللقاء أكثر وأكثر، فإني أحبكم في الله والكلام معكم ممتع وجميل، ولكن موعدنا إن شاء الله تعالى موصول بحضرتكم إن شاء الله بإذن الله وحوله وطوله. أنا والله الذي لا إله غيره أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة العريقة، وأسأل الله تعالى أن يسعدكم في بيوتكم، ويصلحكم لأبنائكم، ويصلح أبناءكم لكم، ويصلحكم لنسائكم، ويصلح نساءكم لكم. اللهم أمين يا رب العالمين. شكر الله لكم حسن متابعتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق